بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، مناسك الحج والعمرة. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف أي البالغ العاقل القادر. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف أي البالغ العاقل القادر في عمره مرة على الفور. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: أما الحج فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن الإسلام في العمر مرة، وكذلك العمرة، وفي ذلك جعل الله منافع عظيمة، ومن أعظم المنافع معرفة التوحيد. ومن الأدلة على وجوب العمرة أن الله جل شأنه قرن بين الحج والعمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، فدل على أن العمرة أيضا فريضة في العمر مرة. وروى أبو رزين العقيلي رحمه الله أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أمره أن يحج عن أبيه وأن يعتمر. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وصححه الترمذي رحمهم الله. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدارقطني، وقال: هذا إسناد ثابت صحيح رحمهم الله. وقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله أن الصبي بن معبد رحمه الله قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وإني أهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فأقره عمر على قوله مكتوبين علي. وقد أخرج أحمد وابن ماجه رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبوجوب العمرة قال عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. ذكر عنهم ابن حزم رحمه الله في المحلى، والبيهقي رحمه الله في سننه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد والثوري والأوزاعي رحمهم الله، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن العمرة واجبة على الآفاق دون المكي، والذي ذكره صاحب الإنصاف عن الشيخ إن العمرة سنة، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله العمرة سنة وليست بواجبة. والصحيح أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. قوله على الحر، المسلم الحر، لأن المملوك لا يقدر إلا بإذن سيده. قال على الحر، وهذا بالإجماع لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالمملوك ما يقدر إلا إذا أذن له سيده. قوله المسلم، وهذا مما أجمع عليه لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لا يقبل عمله، فلا بد أن يكون مسلما موحدا. فالحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. قوله المكلف، أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فدل على أن الحج على البالغ العاقل، والصبي يمرن وليه يمرنه على طاعة الله عز وجل. قوله القادر، وهذا بالإجماع لقوله جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في عمره مرة على الفور. الحج والعمرة في العمر مرة على الفور عندما توفرت الشروط. وهذا بالإجماع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. على الفور يعني متى ما توفرت الشروط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء، وبه قال الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله، وعند الشافعي وبعض المالكية رحمهم الله على التراخي يعني متى أمكن. دليلنا على أنه على الفور متى توفرت الشروط قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له يعني من مرض وعجز ونحو ذلك. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رحمهم الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً، أن توفرت فيه الشروط ولم يحج حتى حصل له شيء من هذا، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً والعياذ بالله. رواه أحمد والدارمي والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه وأبو يعلى رحمهم الله، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعفه بعضهم، وقال ابن معين رحمه الله لا بأس به. وقد قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار أي البلدان فينظروا كل من كان له جدة أي مال ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي وسعيد بن منصور رحمهم الله. قال رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة العبد صار حراً يوم عرفة وهو في عرفة، والمجنون عفاه الله يوم عرفة وهو في عرفة، والصبي بلغ في عرفة. فهؤلاء فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها قبل طواف العمرة صح فرضاً أن يصح حجهم حج الفريضة. العبد إذا صار حراً يوم عرفة وهو في عرفة، والمجنون عوفي يوم عرفة وهو في عرفة، والصبي بلغ في عرفة يوم عرفة، والعمرة قبل أن يطوف طواف العمرة زال الرق وزال الجنون وبلغ الصبي، صح فرضاً، صح ذلك الحج أو تلك العمرة صح فرضاً، وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً. أما الصبي إذا حج مع أهله أو العبد إذا حج مع سيده وهو مملوك كان لهما تطوعاً، صار حج الصبي تطوع وصار حج العبد المملوك تطوع. قال: وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وحكى ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد عن أبي حنيفة رحمه الله أن الحج لا يصح من الصبي، ولكن دلت الأحاديث أنه يحج وليه يعلمه. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء اسم مكان، فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل على أن حج الصبي يصح ووليه يبين له الأحكام ويأمره بها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أي الجمرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك أي بلغ فعليه الحج يعني عن نفسه، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج أي عن نفسه. رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وأبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة والطبراني رحمهم الله. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف يعني من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا البيهقي رحمه الله في سننه صوب وقفه يعني أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. تنبيه: ذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن العبد إذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزمه إعادة الحج، ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. القادر الذي يقدر أن يركب وعنده زاد وراحلة، هذا هو القادر. إذا كان يركب وعنده زاد يأتي به إلى الحج ويرده، فهذا هو القادر. زاداً وراحلةً صالحين لمثله، يعني الناس متفاوتون، فيكون الزاد مناسب له والراحلة مناسبة له. بعد قضاء الواجبات إذا كان عليه ديون، والنفقات نفقات الأهل والأولاد مدة غيابه، والحوائج الأصلية التي لا بد منها، فإذا كان كذلك عليه الحج يسمى قادر، لما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: السبيل الزاد والراحلة، الزاد الذي يوصله ويرده، والراحلة التي يركبها. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوذي، ضعفه أحمد والنسائي رحمهم الله. وبهذا القول قال عمر بن عباس رضي الله عنهما وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وإن أعجزه كبر، كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مستمر لا يرجى زواله، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، أي فمن أعجزه كبر، كبر السن أو مرض وكان ذا مال لزمه الحج، وهو قول الشافعي وكثير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قبيلة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أي لضعفه، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: المعضوب الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزمه الحج ولو كان ذا مال، لكن القول الأول أنه يحج عنه. ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني من مكان ذلك العاجز، يحرم النائب من مكان ذلك العاجز، ومثله الحج عن الميت من مكان الميت، أو أقل شيء من ميقات بلد الميت، ومثله الحج عن الميت، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله يجزي من الميقات، من ميقات بلد الميت أو العاجز. قلت: وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن قال بمثل قوله فيه قوة، يعني من ميقات ذلك الميت أو ذلك العاجز، ولا مانع من العمل به إن شاء الله تعالى. قال: ويجزئ عن هذا المريض إذا حج عنه نائبه أجزأه، وإن عوفي بعد الإحرام إذا أناب من يحج عنه وأحرم النائب عوفي المريض، قوله وإن عوفي أي المريض بعد الإحرام قبل فراغ نائبه أو بعده، أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزي. إذا عوفي قبل أن يحرم النائب لا يجزي حج النائب. أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزي، صرح به في التنقيح والإنصاف. فائدة جليلة. قال ابن نصر الله رحمه الله: لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه عن نفسه أو عن مستنيبه؟ وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلم على ذلك. ويتجه وقوعه عن مستنيبه ونفقته أيضاً وثوابه له أيضاً، والله أعلم، لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه لم يفت وقوعها عنه نفلاً. يعني إذا عوفي قبل الإحرام وأحرم النائب يكون تطوعاً وثواب له، لكن حج الفرض لم يسقط لأنه عوفي قبل أن يحرم النائب. قلت: واستظهر